يساوي 5 ريالات من الورق ها؟ الظاهر انه يساوي 5 ريالات او 4. لا لا الورق الورق هذا الورق اللي نستعمل الان النقد الورقي. لو انك دفعت الى شخص ريال من الفضه ريال من الفضه كم يعطيك؟
480.
اظن انا اسمع ولا ادري وهو يريد ينقل انه يساوي 4 ريالات الان. 4 ريالات اضربها ب 56 كم تكون؟ 224. طيب دقيقة يا جماعة، إذا كان عند الإنسان نصف، إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ ما يكمل؟ ها؟ والأخ يقول يكمل. هل يكمل ولا ما يكمل؟ طيب اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء على قولين. بعض العلماء يقول ان الذهب يكمل بالفضة، ان الذهب يكمل بالفضة، وان من ملك نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة. ولكن القول الراجح القول الثاني ان احدهما لا يكمل بالاخر، لان النصوص وردت مقدرة لنصاب الذهب ومقدرة لنصاب الفضة. وعليه فمن ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه الزكاة ولا لا؟ ليس عليه الزكاة. فإذا كان عند المرأة حلي، حلي يساوي 60 جراما، يزن 60 جرام، وعندها نصف نصاب من الفضة، هل عليها زكاة؟
لا
ما عليها. لماذا؟ لأن ذهبها لم يبلغ النصاب. على قول من يقول إن الذهب يكمل بالفضة يجب عليها الزكاة ولا لا؟ يجب، لأن الآن إذا ضممنا هذا إلى هذا صار نصابا. ولكن الراجح كما قلت أنه لا يكمل أحدهما بالآخر، كما لا يكمل البر بالشعير. يعني واحد عنده مزرعة بر وشعير، كل منهما يساوي نصف نصاب، فهل يكمل الشعير بالبر؟
لا
ولا زكاة عليه. فهنا نقول الذهب والفضة كالبر والشعير، لا يكمل أحدهما بالآخر من حيث النصاب. طيب لو فرضنا أن رجلا عنده 4 بنات، رجل عنده 4 بنات وأعطى واحدة، أعطى واحدة 30 جراما من الذهب حلي، وأعطى الأخرى 30 جراما، وأعطى الأخرى 30 جراما، وأعطى الرابعة 30 جراما، كما الجميع؟ طيب هل تجب عليه الزكاة هذا؟
لا
لا. ليش؟ لأن كل بنت لوحدها، كل بنت لوحدها، لا يجمع إحدى البنات إلى الأخرى، فلا تجب الزكاة عليه في هذا الحلي، لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصابا. لكن لو قال هذا الرجل أعطيت بناتي هذا الحلي على سبيل العارية لا على سبيل التمليك، تجب الزكاة ولا لا؟ تجب، لأنه الآن هو نفسه يملك نصابه. انتبه لهذا، هذا هو المال الأول مما تجب فيه الزكاة. أما المال الثاني والثالث فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن عبد العزيز يقول إن بين يديه أسئلة تحتاج إلى الإجابة، ونحن كما قررنا أنا عندي الآن الساعة 6:01. ست دقيقة مضبوط. أنا إن شاء الله أعطيكم ست سبع دقيقتين بإذن الله. هذه زيادة.
عن مجامعتي مع زوجتي وقلتم أن علي كفارة، فهل يجوز لي أن أتصدق بثمن أي أشتري تمر وأتصدق به على 60 مسكينة؟
نعم، صاحب السؤال الآن أمامي وهو رجل شاب يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ونسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك. والرجل إذا عزم على الشيء هان عليه، أما إذا منى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه. والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالا نعملها تكفينا أو يعني تسقط عنا عقاب الآخرة. نعم، فنقول الأخ صم شهرين متتابعين واستعن بالله، وإذا كان الوقت الآن حارا والنهار طويلا فلك فرصة في أن تؤخره إلى أيام الشتاء، أيام قصيرة والجو بارد. والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليه.
يوم تقضي اليوم
ما تقضي قل صيامها تام.
ما تقول السؤال الثاني، ما حكم الشرع في نظركم في من صلى وهو مسافر إماما بجماعة ودخل الصلاة بنية القصر فأعدم سهوا منه، ما الذي يترتب على
ذلك؟ نقول إذا أتم المسافر الصلاة ناسيا فإن صلاته صحيحة، ولكن يسلم للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة، فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين، إما وجوبا على مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وإما استحبابا على مذهب أكثر أهل العلم. نعم.
يقول السائل، نحن سكان جدة نأتي لأكثر من عمرة في رمضان أو غيره، فهل يوجد أي شبهة في هذا؟
الإكثار من العمرة مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن ليس من عادة السلف أن يكثروا منها. ولهذا حكى شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى أن الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمر أنه مكروه باتفاق السلف، لأنه لو كان هذا من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا على ذلك ولا كرروا العمر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل وأحب الناس وهو أشد الناس حبا للخير، بقي في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة ولم يأتي بعمرة. وهذه عائشة رضي الله عنها حين ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يرشد عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأتي بعمرة. ولو كان هذا مشروعا لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولو كان هذا معلوم المشروعية عند الصحابة لفعله عبد الرحمن ابن أبي بكر، لأنه قد خرج إلى الميقات، ميقات المكة في العمرة أن يخرجوا إلى أدنى الحل. المدة المعينة للعمرة لما بين العمرتين، قال الإمام أحمد رحمه الله ينتظر حتى يحمم رأسه. وش معنى يحمم؟ أي يسود كالحممة، والحممة هي العيدان المحترقة اللي سميها الناس فحما.
يقول السائل: أنا مواطن من الأردن، أتيت لأداء العمرة بفضل الله أتمر، وتم إحرامي من آبار علي، وأريد أن آتي بعمرة ثانية عن والدتي المتوفاة، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن أخرج من التنعيم؟
هذا الإحرام بعمرة ثانية
لا يرسلون الناس.
أقول إذا أتى الإنسان بالعمرة في سفرة فلا يكررها مرة أخرى في هذه السفرة، يعني أتيت بعمرة حين قدمت إلى مكة لنفسك، وأردت أن تأتي بعمرة ثانية لنفسك أو لأحد من أقاربك، نقول هذا ليس بمشروع وليس من عادة السلف، ولا ينبغي لك أن تفعل. وأنا أقول ثم أقول ثم أقول وأكرر أن الدعاء للوالدين والأقارب أفضل من إهداء العبادات لهم. يعني لو سألنا سائل: هل أفضل أتصدق عن أبي أو أدعو له؟ قلنا أن تدعو له، وخل العمل الصالح لك، لأنه سيأتي اليوم الذي تحتاج فيه العمل. ويدل على أن الدعاء لهم أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي عنه أو يعتمد عنه، قال يدعو له، مع أن سياق الحديث في أي شيء؟ في العمل. وكان المفروض لو كان العمل مرغوبا لقال: أو ولد صالح يعمل له، لأن الكلام الآن في العمل. فلهذا أقول إن الأفضل لمن أراد أن يبر والديه أن يدعو لهما في سجوده، في تشهده، في الصلاة، فيما بين الأداء والإقامة، في مواطن الإجابة كلها. فهذا أفضل من أن يتعبد لله بعبادة ثم يجعل ثوابها له. ومع ذلك لو فعل وتعبد لله بعبادة لوالديه فإن ذلك جاء. أي عبادة؟ نعم.
نرجو من الإخوان عدم الأسئلة، لا إمام عن الأسئلة. يقول السائل: هناك جماعة تقول يجب أن نتبع إمام واحد، وينكرون على من خالفهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون له: أنت سلفي، يعني سلفي باستهزاء، ويرون أنه غريب بينهم، ما العمل معهم وبالتوبة؟
أنا أوافق هؤلاء أنه يجب على الإنسان أن يتبع إماما واحدا، ولكن من هذا الإمام الذي يجب أن يتبع؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن أحدا غير الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتبع في كل ما يقول فإنه على خطر كبير، ربما يؤدي هذا الزعم إلى كفره، لأنه ليس أحد من الخلق يجب طاعته واتباعه في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يجب أن ينتسب إلى أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، من زعم ذلك فقد زعم أو فقد قال على الله قولا بلا علم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الزعم. لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. هذه مثل على خطر. وأما تلقيبه السلفيين بالتلفيين فأنا أوافقه على ذلك أيضا. أقول إن السلفيين تلفيون، ولكنهم يتلفون البدع ويقضون عليها، ويحيون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم السلفيون أصحابا وقوما، ولكنني لا أعني بالسلفيين المتحزبين، ولكني أعني بالسلفي من يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحزب. وأنا أنكر جميع التحزبات أيا كان لونها أو أيا كان اسمها، وأقول إن الأمة الإسلامية حزب واحد، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحزب الله هم المتمسكون بشريعات الله تعالى ظاهرا وباطنا، المنابذون للبدع صغيرها وكبيرها، الذين لا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله، الذين لا يتقدمون بين يدي الله ولا يجهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول، ولا يقدمون أقوال أحد من الخلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحزب، حزب الله السلفي الأثري الذي يجب أن ننضم كلنا إليه، وأن تنصهر هذه الأحزاب المزعومة التي هي في الحقيقة عبء على الإسلام، أن تنصهر كلها في هذه البوتقة، بوتقة حزب الله عز وجل. ولست أعني بحزب الله إلا من كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما من عداهم فليسوا من حزب الله وإن تسموا بحزب الله.
يقول السائل: الحلاقة أو التقصير أفضل لحل العمرة، وإن كان أحدهما أفضل فمن البليغ؟
نعم، الحلق أفضل من التقصير في العمرة لعموم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، إلا في حال واحدة فإن التقصير في العمرة أفضل، وذلك في المتمتع. إذا أتى الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشهر للحلق في الحج. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير، قال: فليقصر ثم ليحلل. ففي هذه الحال يكون التقصير أفضل لأنه سيوفر الرأس للحج، وما عدا ذلك فإن الحلق أفضل.
يقول السائل: هل من الممكن إذا دخل رجل إلى المسجد،
ولكن يجب أن نعرف ما هو التقصير، هل التقصير أن يأخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاثا؟ لا، التقصير يعم جميع الرأس، بمعنى أن تقصر من جميع رأسك كما تمسح في الوضوء جميع
رأسك.
أما النساء فإنها تقصر من كل قرن أنملة، أنملة يعني قدر أنملة رأسك.
نقول السائل: هل من الممكن إذا دخل رجل إلى المسجد لصلاة الفجر مثلا وصلى ركعتين بنية السنة وجلس، هل عليه شيء؟
أنا السائل بارك الله فيك، حتى نستفهم، ربما أنه يعني يتصور أشياء ما جاء. خلاص سقط السؤال.
إذا النسخة قصيرة كلها.
إيه؟ ها؟ إن الله لا يسأل من الخاص أبدا، ما هو خيار يا شيخ الله، أسرتمونا بهذا الشيء. لا لا،
اللي
بعده اللي بعده الترتيب فيها كله كثيره الشرطيه فيها كثيره كثيره الاستفاده. طيب
خلاص،
اذا نتفق
وياكم
على ان
المهم يسطر.
نعم،
لا يا شيخ،
لا كيف
نقول. السؤال: انا من اهل مكه، وعندما نويت الاعتكاف لم اتلفظ بالنيه لاني اجهلها، وانت قلت اذا نوى الانسان الاعتكاف ونوى ان يخرج الى المنزل فلا باس، وقد خرجت الى المنزل ليله 22 وبدلت ملابسي وتسحرت واتيت الى الحرم، فما الحكم؟ وهل ممكن الخروج بعد هذا ام لا؟
الاعتكاف كغيره من العبادات لا يسن فيه النطق بالنية، لأن النية محلها القلب ولا حاجة إلى التلفظ بها. يعني لا يشرع لك أن تقول عند الاعتكاف اللهم إني نويت الاعتكاف، ولكنك عندما تتهيأ وتدخل المسجد بهذه النية فهذا هو الاعتكاف. أما إذا أردت أن تشترط فإنك تقول باللفظ يا ربي إن بذلي كذا وكذا فأنا فلي أن أخرج، فالذي يحتاج إلى الشرط لا بد فيه من اللفظ. نعم.
يقول السائل قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هل يقصد بهذا العلامة التي تظهر في الجبين؟
لا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني علامة كثرة الصلاة في الوجه، وذلك باستنارة الوجه، ولأن الصلاة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور يستنير بها القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه، ولهذا أكمل الناس نورا في الوجه هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مشاهد أن القلب إذا استنار استنار الوجه، وإذا اقتم القلب انقبض الوجه. فسيماهم في وجوههم يعني النور الذي صار في قلوبهم خرجت علاماته على وجوههم. أما العلامة التي في الجبهة فهذه ليست هي العلامة، لأن قد يكون الجبهة رقيقة الجلد وإذا سجد عليها مرتين تأثرت، وقد تكون غليظة الجلد لو يسجد 100 مرة ما تتأثر. فالحاصل أن النور السيمة التي في الساجد إنما هي نور الوجه.
يقول السائل هل يجب على من خرج من المسجد نورو ثم عاد إليه تحية أم لا؟
هذا جاء أمس.
يقول السائل أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إليه؟
قراءة القرآن أفضل لأن القارئ منه عمل، وأما المستمع فليس منه عمل سوى الإنصات، إلا أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان من الخشوع عند الاستماع أكثر مما يجد إذا تلا. ففي هذه الحالة قد يكون الاستماع أفضل للإنسان بما يترتب عليه من الخشوع والتأثر بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ عليه، فقال له عبد الله بن مسعود أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال نعم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره. يقول فقرأت عليه من سورة النساء، فلما بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حفظ يعني قف. يقول فنظرت فإذا عيناه تدرفان عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سورة عظيمة، في يوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد عليهم بأنهم بلغوا الرسالة، ويدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على أمته وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف تكون الحال؟ الحال أمر عظيم، ونحن نشهد الله أمام بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة، وأن أي تقصير يأتي فإنه من قبلنا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ غاية البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتقبلون ما جاء به ظاهرا وباطنا، تصديقا في الخبر وإذعانا للأمر.
نستمع له أجر يا شيخ.
نعم.
يقول السائل يوجد لدى البادية عادة، وهي أنه إذا مولغ لديهم حيوان ويأسوا من شفائه عملوا إلى ذكاته ذلك الحيوان، هل فعلهم هذا جائز أم لا؟
هذا الفعل جائز، يعني إذا مرض عندك حيوان ولا ينتفع به وبقاؤه عندك يستلزم الإنفاق عليه وإتلاف المال بما لا فائدة منه فإن ذبحه هنا أولى من بقائه، لأنه لا ينتفع به حاضرا ولا مستقبلا، وسوف يتلف مالك بالإنفاق عليه، لأنه لا يمكن أن تضيعه بدون إنفاق. فذبحه إذن خير من بقائه لما في ذبحه من حفظ المال وعدم إضاعته في الإنفاق عليه.
يقول السائل: تقول أن بداية الاعتكاف بعد المغرب، ونص الحديث يقول بعد الفجر، والذين قالوا بعد المغرب إنما هم أولوا، وقالوا إنما بدأ الفجر للاستعداد، والأصل بدء بعد المغرب. نرجو التوضيح.
نعم، التوضيح هو أنه إذا أطلق العشر فإنه يشمل الأيام والليالي، ومن المعلوم أن أول ليالي العشر هو غروب الشمس من ليلة من يوم 20 من رمضان. ولهذا رأى أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر أريها ليلة 21. ولو قلنا أن المعتكف الذي يتحرى ليلة القدر لا يدخل إلا فجر يوم 21 لفاته أن تكون ليلة القدر ليلة 21. وما أولوه كما في فتح الباري وغيره فهو تأويل صحيح. ثم نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد الفجر لأنه لم يعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر إلا في تلك الليلة، فاستأنف الاعتكاف من الفجر.
يقول السائل: هل قول الصحابي أو أحد الأئمة الأربعة حجة؟
أما الأئمة الأربعة فليس قول واحد منهم حجة، وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم. انتبه يا صاحب النحو للفرق بين العبارتين. ايش الفرق بينهما؟
كبير.
أعيد، أقول أقوال الأئمة الأربعة ليست بحجة، وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم.
ولو
محتاج
الى دليل
ولكن ليست الدليل محتاجا. تمام، يعني اذا قالوا قولا نقول لهم هاتوا الدليل، لان اقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. صحيح ان مثل هؤلاء الائمه لاقوالهم الوزن والقيمه، ومخالفتها تحتاج الى معرفه ان الدليل يخالفها، انها تخالف الدليل. وليس معنى ذلك ان نرفض كل ما قالوا، لكننا لا نحتج بقول أحد من الأئمة على أحد. وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد قال بعض العلماء إن أقوالهم ليست بحجة، وقال بعض العلماء إن أقوالهم حجة، وفصل بعض العلماء فقال: من علم منهم من عرف منهم بالفقه والعلم فقوله حجة، ومن لم يعرف بالعلم فقوله ليس بحجة. ومع هذا فإن الجميع اتفقوا على أن قول الصحابي أو على أن قول من قيل إن قوله حجة من الصحابة يشترط له شرطان. الشرط الأول أن لا يخالف دليلا من كتاب أو سنة، والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. فإن خالف دليلا من الكتاب والسنة وجب إيش؟ وجب رده، وإن خالف قول صحابي آخر رجعنا إلى الترجيح، نظرنا أيهما أرجح فأخذنا بالقول الراجح. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قولهما حجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وذكر عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر.
يقول السائل: بالنسبة لصلاة التراويح بما صلى 8 ركعات مع الإمام ثم ينصرف مع الإمام الأول،
أعد السؤال،
يقول السائل: بالنسبة لصلاة التراويح لمن صلى 8 ركعات مع الإمام ثم ينصرف مع الإمام الأول، ويقول: كتب لي قيام ليلة، لنص الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأنه بدأ مع الإمام وانصرف معه.
أما قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الصحابة أن ينفلهم بقية الليل وقد قطع الصلاة لنصف الليل، فقال: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. ولكن هل الإمامان في مسجد واحد يعتبر كل واحد منهم مستقلا، أو أن كل واحد منهما نائب عن الثاني؟ الذي يظهر الاحتمال الثاني، أن كل واحد منهما نائب عن الثاني مكمل له. وعلى هذا فإذا كان المسجد يصلي فيه إمامان، فإن هذين الإمامين يعتبران بمنزلة إمام واحد، فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني. وإذا أردت أن يتضح لك الأمر فقدر المسألة في غير هذا المسجد، أي في هذا المسجد الحرام، قدر المسألة في مسجد حي من الأحياء فيه إمامان، صلى أحدهما 6 ركعات وصلى الآخر 5 ركعات، هل تقول إنك إذا انصرفت من الأول حزت قيام الليل؟ لا، لأننا نعلم أن الثانية مكمل لصلاة الأول. وعلى هذا فالذي أنصح به إخواني أن يتابعوا الأئمة هنا في الحرم حتى ينصرفوا نهائيا، وإن كان بعض الإخوة يلح على أن ينصرف إذا صلى 11 ركعة ويقول إن هذا هو العدد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن معه في أن العدد الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام واقتصر عليه هو الأفضل، ولا أحد يشك في ذلك، لكني أرى أنه لا مانع من الزيادة، لا مانع من الزيادة، لا على أساس الرغبة عن العدد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أساس أن هذا من الخير الذي وسع فيه الشرع، حيث سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحد من الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وإذا كان هذا الأمر مما يسوء فيه الزيادة، فإن الأولى بالإنسان ألا يخرج عن الجماعة بل يتابع. فالصحابة رضي الله عنهم مثلا لم يرتضوا ما فعله عثمان رضي الله عنه من إتمام الصلاة في منى، حتى إن بعضهم استرجع لما بلغه ذلك، ومع هذا كانوا يصلون خلفه 4 فيزيدون 2 ركعة في صلاة لا تتجاوز 2 ركعة من أجل موافقة الجماعة. والموافقة يا إخواني شأنها عظيم جدا، لا يذهب أحدكم مذهبا ينفرد به عن الجماعة ويحزب الأمة ويقول: أنا أنت معي ولا مع فلان، هذا خطأ، هذا حال الصبيان في الواقع، ما نعرف أنه يقول أنت معي ولا مع فلان إلا الصبيان في الأسواق. فعلى هذا ما دام الأمر سائغا وليس فيه محذور شرعي، فإن موافقة الجماعة هي الأفضل وهي السنة، وهي التي توحد الأمة، وهي التي لا يكون فيها ضغائن ولا أحقاد. فما دام الأمر واسع والسلف الصالح روي عنهم في ذلك ألوان متعددة كما قاله الإمام أحمد وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فليسعنا ما وسع السلف، ولنقل: ما دام أئمتنا يصلون 23 أو يصلون أكثر، نحن الآن نصلي في 10 كم؟ 23 و11 أظن 23 و13 36، ما في مانع في من يرى أن التراويح 39 و 39. نعم. فما دام الأمر واسعا والحمد لله، وقد سبقنا من السلف من سبقنا، فلا ينبغي أن نشد. وأنا أكرر الدعاء إلى الائتلاف وعدم الاختلاف فيما يسوغ في الاجتهاد.
متأخر المسلم الوقت كيف يجب؟
ولكن في الإشكال الوارد وهو حقيقة إشكال أن هناك وترين في ليلة واحدة، فماذا يصنع المأموم؟ نقول إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني التهجد، فإذا أوتر الإمام الأول فأتي بركعة لتكون متن متن ويكون الوتر في آخر الليل. وإذا كنت لا تريد التهجد في آخر الليل فأوتر مع الإمام الأول، ثم إن قدر لك بعد ذلك أن تتهجد فاشفع الوتر مع الإمام الثاني. نعم. اسمع السؤال.
وقول السائل: لمن سدر وصاره أو شماره عن هذا يعد من السدر المنهي عنه، وإذا رده إلى الوراء عن هذا يعد من الإخفاء المنهي عنه.
نعم. هل سمعتم السؤال؟ يقول: الغترة والشمار إذا رفع الإنسان على رأسه هكذا، نعم، أو جعله على الورق، هل يعد ذلك من سفك الثوب المنهي عنه أو لا؟ الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه. لماذا؟ لأن هذه صفات للبس الغترة والشمار. بعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يستلها، وهذا تنوع كيفيات، فكل واحد منها يعتبر أصلا برأس. انظر إلى العمامة على الرأس تطوى، وإذا أراد الإنسان السجود فلها حتى تسجد على الأرض. أنت معي؟ العمامة تطوى على الرأس ولا لا؟ العمامة
هي العمامة،
ما هي هذه؟ العمامة تطوى على الرأس، تكور على الرأس. وإذا أراد الإنسان يسجد فل كورها علشان تسجد ولا يبقيها ملفوفة؟ طيب هذا لف ثوب، هذا لف ثوب، ولكن يقال إن العمامة تلبس على هذا الكيفية، فكفها لا يعد من باب كف الثوب. كف الثوب هذا الذي على القميص، هذا الثوب القميص كف إذا رفعته مثلا. واضح أنني خالفت اللبس المعروف، لكن الشيء الذي يلبس على كيفية معروفة سواء كانت ملفوفة أو كانت مطلقة، إذا لبسه الإنسان على أجل كيفيتين فإنه لا يعد كافا لهذا الثوب أو لا تسلمه.
يقول السائل:
الكم لا تكفوا.
إنني طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقة، وأول طلقة في الحالة سكر وغضب، أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد العلم أن الحب موجود بيننا على فضل زوجتي ولا رجعة لها بدون جزاك الله خير، وإذا كان برجع إن شاء الله ما لا أفعل.
يقول: هذا رجل طلق زوجته، هو سؤال خاص في الواقع وليته جعله خاصا، وهو موجود الآن. طيب إذا كان موجود إن شاء الله بعد الدرس نجيب عليه، لأن نخشى أن نجيب في هذا المقام العام يكون هناك محذور. نعم. طيب أنتم يعني لابد أن نقوله
فائدة.
طيب أولا، هو ذكر أنه طلق زوجته 3. الطلاق الأول يقول أنه في حال سكر وغضب، والطلاق الثاني في حال غضب شديد، والطلاق الثالث في حال غضب شديد أيضا. فيسأل: هل تطلق زوجته؟ وأنا بناقشه هل اعتبر الطلاق الأول طلاقا أم لا؟ هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا؟ وين الأخ اللي يسأل؟ طيب
قول الاحتمالين.
طلاق السكران، طلاق السكران اختلف به العلماء، فمنهم من قال انه لا يقع طلاقه لعدم العقل، ومنهم من قال انه يقع طلاقه عقوبة له، مفهوم؟ طيب. والقول الراجح ان طلاقه لا يقع لانه غير عاقل ولا يدري ما يقول، واما العقوبة فاننا نعاقبه بالجلد، فمثلا نجلده اول مرة، اذا عاد مرة ثانية جلدناه، اذا عاد مرة ثالثة جلدناه، اذا عاد مرة رابعة قتلناه، لانه قد صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه من شرب قال من شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاقتلوه، فامر بقتله في الرابعة. واختلف العلماء هل هذا منسوخ او محكم، فقيل انه منسوخ، وقيل انه محكم، وقيل انه محكم لكنه مقيد، والصحيح انه محكم لكنه مقيد بما اذا لم ينته الناس بدون القتل، فاذا لم ينته الناس بدون القتل قتل في الرابعة، واما اذا كان يمكن ان ينتهي الناس بدون القتل فاننا لا نقتله. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، والذين قالوا يقتل اذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة مطلقا، هؤلاء اهل الظاهر كابن حزم ومن كان تابعا له او سابقا عليه. والذين قالوا انه منسوخ هم جمهور اهل العلم، ولكن كما نعلم جميعا النسخ لا يجوز القول به الا بشرطين، ما هما؟ عدم امكان الجمع، والثاني ما العلم بتاخر الناس، فان امكن الجمع امتنع النسخ، لانه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا حتى لا نلغي بعضها، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف، لأنه ليس نفس أحدهما بالآخر بأولى من العكس. نعم. الطلقة الثانية يقول أنه في حال غضب شديد، والغضب له ثلاث مراتب، انتبه للغضب ثلاث مراتب، أولى ووسطى ونهاية. أما الأولى وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه، هذا لا أثر له، بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتب أحكام نطقه عليه، واضح هذا؟ المرتبة الثانية غضب متوسط، هو لم يبلغ الغاية لكنه لا يملك نفسه، كأن شيئا ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق. والمرتبة الثالثة الغاية غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا، ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء. وهذا يقع لما يقع، يقع بعض الناس يكون عصبيا إذا غضب لا يدري ما يقول، ولا يملك نفسه، ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، ولا يدري هل الذي أمامه زوجته أو رجل من السوق. طيب كم المراتب؟ طيب المرتبة الأولى وش قلنا فيها؟
حكم حكم غير
أنها أن أحكام هذا الغضب كغير، لأن هذا غضب لا يؤثر. والمرتبة النهائية أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيه، أنه لاغي، لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا، فكلامه ككلام المجنون. بقينا بالمرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول لكنه لم يملك نفسه، كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق. هذا موضع اختلاف بين العلماء، والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع، وهذا نوع من الإكراه لكنه إكراه بأمر باطني ليس بأمر ظاهر.
وإلى لقاء مع الشريط السادس من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.